احنا تكلمنا عن تمام الاخطاء وفاهمين يجب ان تصحح السياق دي. هل تكلمنا عن اخطاء المنهج والفكر؟ نبذه سريعه عن اخطاء المنهج والهيكل. انتهينا في اخر هذه المكونات التنظيم ووصلنا الى عنوان جديد: اخطاء في اسلوب المواجهه. اسلوب المواجهه من العدو فيه اخطاء. اولها ان اسلوب المواجهه عندنا الاتجاري وليس مبني على مخصصات. ايضا بالتجديد يضرب اليوم هنا يضرب اليوم هناك، يعمل بهذه الصوره. اخيرا اختطفوا سواح في اليمن، ايش يعملوا الاخبار ده في اليمن على اليمن؟ مش عارفين ايش هيسووا فيهم، وين يذهبوا اموال الفوضى. ليست بعيدة عن الفوضى التي حصلت في بلادنا، ممكن افضل تنظيم افضل احسن افضل اقل، ولكن كله داخل ضمن نظام الارتداد. فاسلوب المواجهه عند معظم الجهاديين مرتدد وليس مبني على مخصص. هذا من اسلوب المواجهه. المشكلة الثانية وهي أساسية وجوهرية جدا، أن كل تنظيماتنا التي بنيت إلى الآن هي تنظيمات سلطانية محدودة في حدود البلد. مثلا تنظيم الجهاد السوري، تنظيم الطبيعة السوري، تنظيم الجهاد المصري، تنظيم الجماعة الإسلامية المصري، تنظيم الجيش عدن اليمني حتى عدن مش يمني بس. تنظيم وهكذا تجد قضايا محصورة. يعني إذا كبر مخرج عن في إطار هكذا كان ممكن قبل في النظام العربي القديم، أما الآن في المواجهة الدولية. وتتواجه كل انت تكون في عالم تواجه مخابرات قطر، تواجه مخابرات مصر، تواجه مخابرات سياسيه. فهذا النظام القطري اصبح من الاسباب المدمره، فضلا عن انه لا يتناسب مع الدين وان امتكم هذه امه واحده. المفروض نحن نواجه بصوره دوليه. لما شرحت لكم في التاريخ لما جاءت حملات الصليبيه كل امه واحده، اول شيء عملوه قسمونا. فلما ناتي نواجههم على الاقل نواجههم في اسر واحده، نحن نواجههم في كل قطعه قطعه. فأنا عاصرت وعرفت كثير من الحركات الجهادية، وأعرف معظم قياداتها، واحتكيت عبر سياسة أفغانستان وغيرها وذلك بكثير من الجماعات الجهادية. في كلها تعاني ليس من مرض التصور الخطري، تعاني من مرض التصور الجهوي. أنت من الشمال، أنا من الجنوب، في اليمن مشكلة بين الشمال والجنوب. في سوريا مشكلة بين سموه جناح حلب وجناح دمشق، يعني أهل منطقة داخل الإخوان. في مصر أنتم من الوجه الكردي جهاد، نحن والاحرار كردي وبحري ما في تسميات من هذا الجهاد لازم اعرف ثاني، يلا غير التصور الجهوي. في ليبيا انتم من الشرق نحن للرقصه والتنظيمات، في اليمن انتم شماليين نحن جنوبيين، في الجزيره انتم ما بعرف ايش لازم احنا. فتجد يا ريت وقيل عن التصور الكردي، صرنا في تصور جهوي ايضا داخل الخطر. فهذا من اخطاء سبيل المواجهه. فالمواجهه القطريه ومحصوره. تاتي الى حماس يقول لك نحن نواجه الاحتلال الصهيوني ونحن والحكومات العربية في خندق واحد. وأخيرا ناطق الرسمي باسم حماس قال نحن ندين عربية الخبر ضد الأمريكان ونعتبر العربية إرهابية إجرامية وسنساعد في الكشف عن الجنات. فإيش استخدم هذه المصيبة أنت؟ أنت إيش فاهم من الصراع اللي صاير؟ الآن ما بحكي عن القضية، جهل عجيب جدا إنه هو حفر نفسه في مشكلة الفلسطينية. في لبنان قام تنظيم اخر يقيم يريد ان يقيم نظام دوله اسلاميه في لبنان، يعني ايش لبنان؟ ايش الدوله الاسلاميه في لبنان؟ ايش الدوله الاسلاميه في قطر؟ ايش الدوله الاسلاميه في اليمن؟ ايش الدوله؟ هذه اصلا ميته اصلا من المبدا ما تقوم. فهذا كان احد اساليب الفشل والانحطاط. معطيات المواجهه في بلد مثل تونس ليس هناك معطيات، ارض تحتيه، سكان محدودين، نظام امني قوي، ليس هناك اي مقر تلجا اليه، كيف تعمل ثوره تونس؟ جمع على يسار الجزائر مليئة بالجبال. في ليبيا معطيات ضيقة جدا. في دول فيها معطيات أكثر من غيرها، مثلا المغرب شمال أفريقيا، الجزائر، المغرب، اليمن فيها جبال، فيها شعب، فيها موارد، أفغانستان فيها أرض، في بلاد ليس فيها موارد أصلا ولا إمكانيات. مصر رغم أن الحركة الإسلامية فيها عريقة وقوية والحركة الجهادية عريقة وقوية، طبيعة الشعب على طبيعة الأنظار وطبيعة الموارد ما تركت فرصة للنجاح. في حين هناك كوادر من جماعات الجهاديه المسلميه لو وضعت في ارض اخرى وتهمت في عمليه مواجهه مفتوحه شامله كانت ممكن تكون مؤثره جدا، هي كادر للامه. الان تنظيم الجماعه المقابل لتنظيم عظيم وقوي وفكره وضبطه من احسن تنظيمات التي قامت. معطياته افضل بكثير من ليبيا. ليست مشكله التنظيم، مشكله ليبيا هي مشكله فيها، معطياتها ضيقه. فكيف احصل حالي انا في بلد محصور هكذا؟ في سوريا ما كان في عندنا معطيات، كان هناك تنظيم قوي واصطلاح 15 سنه، فنحن نريد ان ندرس تجاربنا حتى نعرف ايش الاخطاء، ان هذه الاخطاء قضيه انحطاط الفكره في القصر. فيجب ان نفتح هذه الفكره بحيث نعرف الاراضي كلها وان يكون التنظيم من جنسيات اسلاميه متعدده بحيث يكون نظام الاخوه الاسلامي ونظام الاممي ونظام الكفر الاممي فيتعامل مع بعضه بشكل اممي. هذا في الحلول ان شاء الله نتكلم عنه. الان من المشاكل في اسلوب المواجهه المعارك الجاهليه مع المسلمين والحركات الاسلاميه. نحن قلنا نحارب الحكومه، نقارب اليهود نحارب الصليبيين، صحيح؟ لأن فتحت معارك مع كثرة المسلمين في الأعراس والأعياد والحفلات والأضحى والقبور والمزيد. فتحت مشاكل مع الإخوان ومع السلفية ومواجهات وعقيدة وأشعرية وبيزنطية وسلفية وكذا. خرجنا عن أصل الموضوع. في كثير من أدبيات الجهاد والتصرفات خرجت عن أصل الموضوع. طبعا بلغت القمة حينما أصبحت مواجهة الجزائر بين الجماعة والشعب وليس بين الجماعة والحكومة. هذا نتيجة الانحراف في الفكرة والانحراف في الفكرة. الآن يعني نحن نتشاجر مع المسلمين في قضايا لازم من أصل المواجهة، قضايا فرعية نعم فيها حق فيها باطل وفيها صواب وفيها عقيدة صحيحة وفيها بدعة وفي أمور فرعية، ولكن في أصل مشكلة المواجهة أين يأتي دورها هذه؟ أين رقمها في المشاكل عندنا؟ فهي فتحت وصارت فيها مشاكل. الآن عندنا مشكلة التطور التورط بالأحرى عفوا التورط في المعركة الداخلية. يعني نحن لا شك أن عندنا الحكومات مرتدة ولا شك أن قتالها فريضة وصحيح وواجب وليس فيها إشكال، ولكن لو جئنا إلى طبيعة الصراع الذي شرحته لكم في ضريحة التاريخ، نحن المقابل الجندي اليمني هو مسلم جاهل أو فاسق أو ضال أو كافر مرتد في أحسن تحفظ، لكن هو يمني صحيح؟ من أبناء بلد، وأنا مسلم متكلم مجاهد على غيره، أقتله ويقتلني، لو كانت المشكلة محشورة بيننا نحن فقط كان صحيح. ولكن المشكلة أن هناك صليبيين ويهود موظفين هذا الصراع في قضية استنزاف هذه الأمم مستمر نحن الثروات، مستمر نحن الخيرات، مستمر احتلال المخدرات، ولو هذا أفناني وأنا أفنيته وذهبنا مع بعض، يأتي حاكم آخر وسقط هذا الحاكم، يأتي حاكم آخر درس وتلقى العلم الصليبيين وسيجد من الشعبيون آخرين وفرقة آخرين وتستمر اللعبة. ليست المشكلة في الشرعية اللعبة وإنما في قضية التصور السياسي والعسكري للعبة. كل المواجهات هذه أصبحت قضايا داخلية. وأصبحت كل الجماعات الجهادية عاجزة عن أن تقضي على أجندة حكوماتها. لأنه في دعم دولي لها ودعم إقليمي. فهمت؟ وأصبحنا دخلنا في دوامة مفرغة، أنا لا أقول أن هذه غير شرعية، هي شرعية فيها دفع الظلم، فيها دفع الطائف، فيها قتال المرتدين، ولكن في النهاية مسخرة ضدي، كما لو كنت أقاتل الحكومة ولا جاءت تعرف مخفر على باب الحي الذي أنا فيه، وهقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار هو هذا المخفر، الذين يلونهم من الكفار، وأنا شاغل مع هذا المخفر، والحكومة التي تضع كل الإمكانيات أن أتشاغل مع هذا المخفر. قاتل الذين يلونكم من الكفار هم عموم الكفار الذين يلون هذه الأمة والذين يديرون اللعبة هذه. فنحن أصبح الطحن عندنا داخلي فأصبح بدون جدول. وثبت لنا في المثال لما سقطت الاتحاد السوفيتي كان هناك ثورات كثيرة على دول أوروبا الشرقية الشيوعية، ما استطاعت أن تقضي على حكومتها، ولكن لما سقط الاتحاد السوفيتي القوة الدولية داعت لحكومات أوروبا الشرقية سقطت الحكومات واحدة تلو الأخرى وتحررت. فيجب أن نتوعى إلى هذه المواجهة تكون مواجهتنا للنظام الدولي لأمته للصليبيين يهود مرتدين وليس مجرد حكومات أو مجرد يهود أو مجرد صليبيين. هو نظام متكامل يجب أن نبحث عن طريقة نواجهه لأمته مع بعض. الآن ضياع مفتاح الصراع الأساسي. أنا شرحت في شرح حرب العصابات في مصطلح يسموه مفتاح الصراع. يعني المدخل والمبدأ الذي تدخل منه إلى الأمة لتصنيع هذا القتال. نحن كل الجهادين مسكنا مفتاح واحد، الحكم بما انزل الله. بس نحن مقدمة للحكم ما انزل الله. فقضية القتال للحكم ما انزل الله صراحة اقنعت انكم شافعون. اقنعت ان الحكم في سوريا ما اقنعت، اقنعت انكم في افريقيا، اقنعت انكم في الجزائر، عندكم في الصين، ما اقنعت. لان تقول نحن مقدمة للحكم الحكم بما انزل الله. كل الامه والعلماء يقولون نحن نحكم بما انزل الله، انت اللي خوفت. فهمت؟ ففي بلاد مسحوقة صدرا لأنه لا يحكم بما أنزل الله، لأنه لا يحكم بما أنزل الله، فالفقر يقتل الناس. فلو جئت الناس تقدمهم لأنه لا يحكم بما أنزل الله، أنتم تموتوا من الجوع، وإذا زرتم تحكموا بما أنزل الله وتستردوا أموالكم وتشبعوا بالقاتل. وفي بلاد فقدت أعراضها وانتشر فيها التعارض، تقول لهم أنتم خلفوا الحكومة لأنها أخذت من ذلك. فهمت؟ فهذه الفكرة التي تطرحها تقول بترولكم ذهب، أرضكم محتلة، مقدساتكم ذهب، أنتم مظلومين، أنتم مقهورين، ما في كرامة، هذه كلها مفاتيح تقنع فيها الناس بأن يدخلوا معك في المعركة. هذه الفكرة التي تدخل فيها إلى قلوب الناس وتفتحها وتدخل إلى عقول الناس وتفتحها تحتاج مفتاح. هذا المفتاح هو الفكرة التي تسمى مفتاح الصراع التي تقنع بها الناس أن يدخلوا في هذا الصراع. قضية الظلم قضية شرعية ولا لا؟ قضية أكل أموال بالباطل شرعية ولا لا؟ قضية سجن المسلمين شرعية ولا لا؟ قضية الأعراض شرعية ولا لا؟ ذهاب البترول، ذهاب الأرض، احتلال، ذهاب الجزر، هذا شرعي ولا لا؟ الآن في الجهادين يتصور أن ليس هناك كلام شرعي إلا أن نقول نحن الله على الحاكمين على الولاء والوراء على حكم الله. هذه القضية ممكن تقنع شريحة من طلبة السلف الذين يغارون على دين الله، وثبت أنهم أقل الناس السلف التي الحمد لله المشايخ وتلاميذ المشايخ أبعد الناس عن الجهاد في سبيل الله، صح ولا لا؟ فأنا أهتم بهذه الشريحة وهذه الأعصية، وكل كتابات الجهادين تدل على الولاء والبراء والحاكمين والحكم الله. ليس هناك فكرة لإقناع الناس أرضنا محتلة وسرورنا ذهب، النظام الدولي صار لنا، المظالم، الأعراض، الاقتصاد، البترول، الحدود، السياسة إلى آخره، هذا كله كلام شائع. ولكن نحن ظننا أنه هذا كلام علماني، فأفلاد العلمانيين يتكلموا فيه. قضية التطبيع، الشيخ سلمان عود له شريط اسمه التطبيع، يقول بالأساس يتحدث في التطبيع، تمول الكتاب في التطبيع كتبه الإسلاميين، الكتب التي اعتمدت عليها كلها كتبها القوميين والشيوعيين والوطنيين العرب. مع أن طريقة التطبيع تمثل هي من أجل حرب الإسلام، كل الذي كتبها فيها القوميين والوطنيين، ولم يجد الشيخ أي مرجع إلا يعتمد على معلومات من عنده غير المسلمين حتى يتكلم بصورة إسلامية عن التفصيل. فهمت؟ ليش؟ لأن اعتبرنا أصلا بالمسائل العلمانيين وكأنها ليست من الدين. فمفتاح الصراع أصلا ضايع في الوجه. صحيح؟ القضية الأخيرة التي أتكلم عنها التفاضل التنظيمات الجهادية وقعت في قضية مش معظم كثير من الحركات الجهادية وقعت لأنها تعمل لحسابات الآخرين. قضية الجهاد إلى جانب الأفراد والضرورات قضية شرعية ولا لا؟ لحساب من كان؟ لحساب أمريكا. ما الذي استفاد منها أمريكا؟ نحن كنا نعلم هذا، ولكن كنا نريد أن نستفيد لصالحنا. ولكن القيادات والتنظيمات ما عملت لصالحها بصورة منظمة ومنظمة بقدر ما عملت لصالح أمريكا. هذا مش اتهام، هذا جهل. في البوتلاند المجاهدين عملوا حساب من؟ حساب أمريكا، لأنه ضربت وحدة أوروبا وسوت مشاكل بأوروبا، ولما أصبح حدود المسلمين ودرجة المسلمين خط إيران عملوا سيطرة سيطرة وقنعوا كيف خرج المسلمون من البوسنة؟ لأنهم فتوى من ابن عثيمين أن يجب قائد ولي الأمر على رئاسة تطبيق سيطرة سيطرة. من ابن عثيمين قدس الله سره وسره غيره. تمام؟ وقالوا كيف نأخذ محلات أموال صادقين ولي الأمر يحول مليونين ريال من أجل إخراج المسلمين المجاهدين انقاذهم جزاء الله خير انقذنا من الصلب طلعنا. فالمفتي ابدا يطلعوا ولي الامر بعد فلوس يطلعوا وطبقت اتفاق بيتون فبحساب من شهداء العرب والمسلمين في البوسنه. كان الجهاد في البوسنه واجب وكان دفع الطائر وكان دفع العرب واخواننا شهداء رحمهم الله، ولكن عملنا الحساب الاخرين بصوره لم يكن لنا فيها فائده. فهم؟ فعندما تدخل في معركة للعمل فيها مصلحة سيكون طبعا للعمل فيها مصلحة. أنت عندما تزور على السعودية قطر له فيها مصلحة، اليمن له فيها مصلحة، أنت لا تستطيع أن تعمل دولة ليس لأحد فيها مصلحة، ولكن على الأقل عندما تزور الروس لأمريكا لهم مصلحة، تزور الإنجليز فرنسيين لهم مصلحة، تزور الحكومة في الجزائر تخسر فرنسا تكسب أمريكا. لا تستطيع أن تمنع الآخرين أن يكون لهم مصلحة، ولكن على الأقل أن يكون أنت لك مصلحة في معركة الصرب السموخ. ولكن الناس كانوا عايزين الجهاد الشهادة في سبيل الله وخلي تفيد بوش والسلام على لم يعمل أحد يوقع. هذا كنا نتيجة غياب الوعي كده، غياب فهم الواقع. فهذا كله من أخطاء أسلوب الموازنة. طيب الآن نأتي إلى أسلوب الخطاب، أخطاء تحت أسلوب الخطاب، كيف نحن خاطبنا الآن؟ لا تستطيع أنت ولا هو أن تنكر ولا أنا أننا نحن الذين حملنا السلاح، كل واحد في بلدنا أقلية نادرة مسحوقة بالسلاح. أنت في اليمن كم واحد يقدر يحمل السلاح؟ 50 70 من 20 مليون. شريعة الإسلاميين مئات آلاف وربما ملايين مقتنعين بالسلاح. قوميين من باب اولى، ما هو في احد السلاح اتي بعد حكومه من باب اولى واولى. اخر رايك ممكن تحمل السلاح على قطع الارض صمام نصف القبيله، ولكن ما يحمل السلاح في ذلك الاسلام ولا دفاع عن العرض ولا الارض ولا الحكم بما تتراضى. صحيح؟ عندنا في سوريا ممكن الناس تموت من اجل الخلاف على التجاره ويقاتلونها، ولكن ما يحمل السلاح. فهناك واقع الان تضيع ان الامر منهوم الان اكون سبب لا لان على الجهات السعوديه لتحرير الحرمين كم سعودي جاء الحرم الحرام؟ 3 5 10 2 2 من 10 مليون انسان قاعدين بيسبحوا في حمل المريض. فنحن في المختصر في مصر تنظيم الجهاد عمله 30 سنه، ولد 1965 مات 1935. طبعا هم يعتقدوا ان التنظيم ما مات، انا ما اعتقد انه مات. التنظيم مات، هناك الرواد هناك التفكير هناك بقايا، نعم الحمد لله يستطيع ان يبني مره اخرى، ولكن المشروع مات. الجهاد في سوريا مشروع وفي تلك المرحله مات، استطيع تحييه وتبني مره اخرى او مره اخرى، ولكن التنظيم مات. لما اعتقد في ضربتين امنيتين تنظيم الجهاد، واحد اخذ 900 نفر، واحد اخذ 200 نفر، ثم بعض الارض 100 نفر اخرين. يعني بمعنى ان المخابرات وكل العدو والصديق يعرف ان تنظيم الجهاد في 35 سنه عمل كام عدد الركان؟ 1500 نفر. فال 1500 نفر في 60 مليون 30 سنه دعوه؟ وين دعوه؟ فالشاهد ان هناك حقيقه اساسيه اننا في كل البلاد لا تشوف قاعده اننا نذر يسير من الناس. لم نستطع ان نحمل الناس الى الجهاد. لماذا؟ لاساليب كثيره، احد اهم الاساليب الخطأ التي ارتكبته هنا اسلوب الخطاب. اسلوب خطاب الناس لم يكن قادر على ان يجيش الناس، نحن فشلنا في تجيش الناس في الجهاد، صح ولا لا؟ لماذا؟ اولا ان خطابنا نخبوي غير مرئي. نحن سلفيين فشعبيين، شوف نخبوي. نحن مجاهدين انتقاعدين. نحن فاهمين مناهج وانتم مش مناهج ولا عارفين ولا الخطاب اصلا نخبوي، هو يبحث عن النخبه وياتي بالانسان الثلاثي الملتزم الفاهم اللي داخل في المنهج المنفلكي حاطط له جمله من الفحوص، امتحان 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 امتحان، منخل ورا منخل ورا منخل ورا منخل، في النهايه طلع معك واحد سائل. كان طلع واحد غلط اصلا، لانه انت لما فتحت الباب لكم ترى المسلمين جاهل، المسلمين شعبيه، المسلمين صوفيه، المسلمين سلفيه، المسلمين كل المسلمين اللي يتوفى، كان دخلوا في دين الله يا اخواني، ولكن انت اصلا على البوابه خرم صغير دخل الناس، فدخل قليل. فهمت؟ الامر الثاني ان طرحنا السنة الذي طرحناه احابي الطرح وليس شاشي، يعني حاكمية ولا فراغ. فالناس اللي باكي على الحاكمية ولا الوزراء ستكون قليلة، ولكن لو طلع اقتصاد على سياسة على أعراض على أراضي على صاحب على احتلال على تسلول على ولاء على براء على حاكمية، لو طرحنا كل هذا الطرح كان عدد الذين لحقوا بنا أكثر. ولذلك عدد الذين لحقوا بنا قليل. الآن أسلوب الخطاب عندنا ضيق الوصول ومحصور، يعني نحن كيف نخاطب الناس؟ هذا في العراق. الآن لما أنا أريد وجه رسالة، لما انت تريد توجه خطاب، لما بلاد يريد ينادي الناس، لما كيف ينادي العالم؟ كل التنظيمات الجهاديه في المرحله السابقه كلها تنظيم الجهاد تنظيم صلاه يخاطب الناس دون ما يشوف منشور هيك منشور ينشر بالكاتب يكتب كاتب. طب هذا المنشور والكاتب ايه ده الوصول الى في كثير من النشرات الجهاديه كنا نكتبها نفرق احلف لك يمين عدد النسخ اللي تطلع منها كلها ربما 100 او 200 نسخه. يعني اذا عظمت حصلت 1000 شخص 100,000 شخص. طيب وين الأمة؟ كيف نكاد محرك الأمة هذا المليار في هذه المشكلة؟ فمؤخرا بدأنا نطرح أساليب للخطاب. يجب أن يكون هناك أساليب للخطاب موزعة فضل المسلمين، يعني استخدموا الصحف الغير إسلامية. استخدموا قنوات التلفزيون الغير إسلامية والغير عربية حتى الأجنبية، استخدموا طرق توصلوا آرائكم فيها للناس. فبدأنا أنا كنت من أول الناس الذي جاء بتنسيق مع أخونا بلادن بقناة تلفزيوني هنا يحمل رسالته إلى العالم. ثم استمروا هم على هذه القضيه وطرحوا افكار كثيره، والان خطاب الذين وصل لكل الناس. فهذه احدى النقاط الايجابيه انه اصبح هناك اسلوب خطاب يصل للناس. صرف النظر عن لست في معرض التقييم مع هذا الان، ولكن اظن الاحتساب على قضيه ناجحه. قضيه الوصول الى الناس، قضيه شعبيه، ان تكتب عنك في جرائد الخاطر الصحف انك انت تختار موضوع توصل فيه الى اكبر دائره من الناس. الان في اسلوب الخطاب في استعلاء على الناس. يعني مجرد ما يتكلم جهادي مع انسان غير جهادي يشعر انه انت مساعد عليه. لو تتكلم مع اخواني لتعرف يكون انتقاء يسمون نصح مش مجاهد مش فاهم انا مجاهد انا حمد السلاح انا الصوت انا عامل فاصلا اي انسان تاني تستعلي علي انا افهم منك انا احسن منك انا افهم منك انا اجمل منك مباشره اقل شيء يقول لك انا مش منك هي اقل شيء مش عارف فهذا الخطاب الاستعلاء جعل الجمهور عندنا قليل الآن في خطاب عندي مشكلة أخرى أنه فيه قسوة وقتل وليس فيه تأليف وأحكام. طبيعة الخطاب ليس فيه تأليف وأحكام ورقة بحيث تقنع الناس بالعاطفة. فهمت؟ تأتي الأطفال تحكي مع واحد هو جد كله إلا تنزل بالعربية صلى الله عليه وسلم. يا أخي رحمة الله واسعة جدا. تكلم مع الناس بطريقة ميسرة محببة مؤلفة فيها رفق فيها حنان فيها عواطف. فيها إنسانية فيها استعداد فيها استضعاف ولكن الخطاب فيه كثير من الاستعداد والقصد طبعا ظهر في نهايته في الجزائر سبح ودم وقد طلع عن الحكومات لا تقصد تستخدم كل أخطاء هذه في إظهار على شاشات التلفزيون وأظهرنا مجموعة من المجرمين قطاع الطرق لا ربط ولا دين ولا رحمة ولا فعلوا عنا الآن في خطر أخير أن التنظيمات الجهادية منعزلة عن الشعب ومنعزلة عن الحياة العامة نحن لسنا مخرجين من الناس، الاخوان فتحوا مدارس، فتحوا مؤسسات، فتحوا جماعات السلوليه، فتحوا جمعيات، فتحوا كذا، احتكوا بالناس، المدخليه، فتحوا مطاعم، فتحوا مستشفيات، فتحوا مدارس، يعني كل انسان يحاول ان يحكي لنا ولو كنت تفضل غريب القلب وتفضل من حولك. نحن اصلا مستعدين على الناس بعدين عنهم، اصلا لما حتى قالوا نحن لسنا من هذا المجتمع الظالم الفاسد ونحن نبتعد عنه ولا نحسن فيه ولا نتزوج منه ولا نجلس معه ولا نتاجر معه ولا نجاوره ولا حتى تجد الانسان نتيجه الاخطاء والفسوق عن ابوه وامه وادخل بيت ما تسلم عليهم ولا تجد في نفس اليوم. جاء قضيه العقود كلها اللي هي من اكبر كبائر حظا في مقابل الفسوق صغير وغير فهم؟ فنحن في عندنا الاوساط الجهاديه اصلا كلام يحتاج الى شرح وامثله كثيره ان شاء الله نفصله انه منعزل عن الناس. فاخطاء فكريه منهجيه على اخطاء في البنيه والنشر على اخطاء في اسلوب المواجهه على اخطاء في اسلوب الخطاب هي في جيل هذه النتيجة التي نحن فيها الآن. أنا قمت أربع أخطاء، في أخطاء لا تنضوي تحت فكرة من هذه الأفكار، فنحن نصنف على أخطاء منها غير واقع منها مسؤولين عنه منها صار بدرجة كذا، على رأس هذه الأخطاء وهو مشكلة قدرية ليس لها حل في المدى الموجود غياب العلماء السياسيين، ليس هناك علماء. العلماء المذكورين بالاسم ولله الحمد والفضل والمنة معظمهم منافقين مع الحكومة. ومع النظام العالمي ومع التطبيع ومع حتى ابو بكر الجزائري يقول جلست وابن باب ندعو الله للمستنيرين في مدريد ان يوفقهم الله بالسلام. ماشي؟ واقف على ذلك، البوطي يقول صلاح الدين ايوب الكاجي اخمن هو على الاصل عندنا. مفتي اليمن اكيد عنده اصلح الناس والشيخ الوالي عنده الاخ على عبد الله صالح، الاخ الصالح على عبد الله صالح. في المغرب عندهم فمعظم العلماء المذكورين بالاسم ايش بدك؟ قياده اذكر لك انا اسماء هيئات كل ما الان نتج منهم قدر قليل ليس مع الحكومه الحمد لله متفرغ للتوعيه للناس وشرح الدين ولكن هو ليس معنا مع ذلك. هو ليس مع الحكومه لكن ليس مع الجهاد. ليس مع الجهاد علماء هذه المشكله يجب ان نفهم انه هل بعض العلماء الذين لم يدخلوا مع الحكومه على الاقل نستانفهم يكونوا مع الجهاد وهذا من اول الاشياء اللي نعرف لانه ليس المشكله انا لما انا اشهد اطلع الدين الوطني لكن كيف أقدر أن أطلع عالم؟ هذه 20 سنة حتى تحتاج فيها. أقول أنت بادي إلى الأخ تجيب أربع مراجع يقول هم رجال ونحن رجال ونحن سلفية ودليلك يا أخي طبعا هو علامة رد الأولين والآخرين. طيب هذه مصيبة. هذا أحد أسباب أحد أهم أمراض الحياة الجهادية. النقطة الثانية أدى غياب العلماء وغياب المناهج إلى انخفاض مستوى العلم الشرعي عموما. التيار الجهادي منخفض من مستوى العلم الشرعي عند القيادات وعند الاطفال، تجد القيادات ناس تربت عند مشايخ راحت تجد ولكن مستوى العلم الشرعي هذا في القواعد والقيادات. تاتي الى النقطه الثالثه انخفاض مستوى التربيه العباديه والسلوكيه في القواعد. يعني في بعض القيادات بعض قدماء المجاهدين عندهم عباده عندهم سلوك عندهم اثار عندهم رخائص ولكن عموم الذين يحملون السلاح مستوى العباده عندما انا اعرفه مستوى 20 سنه الحمد لله في هذا التيار. مستوى العباده والسلوكيات والتربيه منخفض في القواعد التي لها علاقه بالجهاد، بس يعني هناك كميه كبيره من الشارع لا يحبوا المجاهدين ما تلقوا التربيه الكافيه اللازمه. فمستوى العباده ومستوى الخلق ومستوى التربيه ربما تجد في الاخوان او في اي حركه صوفيه وسلفيه وغير افضل منه في أوصاف الجهادية، هذا بالعموم وأن كان تجد عينات جيدة. الآن راوي عن عندنا معظم المشكلة قاطمة طامة وهي الجهل العام في مستوى الوعي والفهم السياسي. الجهل العام في مستوى الوعي والفهم السياسي، القرار الجهادي هو قرار شرعي سياسي واقعي، مش قرار شرعي فقط. يعني عندما نقول نضرب ما نضرب، نقتل ما نقتل، نقتل ما نقتل، نعمل ما نعمل، هو مبني على الواقع، هذا الواقع مبني على سياسه. اليوم الحكومه تحالف، استخلف قوات، خارج القوات، هذا اخبار سياسه تحليل. تدخل المعسكر الصيني 1000 شخص يتدربون، مثل الثلاث مهمرات اللي بيسالوا الاخبار، مثل الاحداث الاخرى. هذيك المره بقول لواحد ما بيحتاج يقضي انت ما تكونني، ما اعرف انه ما بيحتاجني. هذا كيف يعرف انه لا الان تقتل ناقلة نفط من الحدود، ولا تقتل محمل الطائرات، ولا تقتل، فهذا له اثر عليك وعلى حركتك وعلى قضيتك. الحركه الصباعات تريد ان تنتصر، تتحالف، وهذه تدخل تعيد الطالبان، ما تعيد الطالبان، تقاتل ما تقاتل، هذا مبني على المعلومات كله وعلى فهم. اذا قلت ما بعد مع الطالبان، ليش قلت يعني هم ينتصروا في باكستان، باكستان تنتصر في امريكا، معناها الطالبان جانب السياسي. يا اخي تعرف ايش عم مسعود؟ والله مسعود كان مجاهد، الله ولا مجاهدين المسلمين يقتتلوا الكفر. هو عارف ان مسعود تلقى الان دعم في ايران، وتلقى دعم من امريكا، وهناك جنود روس دخلوا، وابو مطلع على العمله الروسيه، وهناك تحالف هندي ايراني امريكي مالديف دول وسط اسيا. الكلام تحليل ما اعرف شيء. لو فهم هو يفهم مباشره بدل من قتل مسعود، ولكن هو الجهل في السياسه جعله لا يفهم. فالجهل في السياسه عام طبعا، لسه الجهل في الشريعة الحمد لله في نفس الوقت تفهم الشريعة. أما الجهل في السياسة عام تماما، ولذلك معظم القرارات متخبطة عشوائية لا تعرف شو تفهم السياسة. خامسا، اقتصار الإعداد، الإعداد اللي جاني في المعسكرات وفي الجماعات الجهادية اقتصاره على نواحي الإعداد العسكري وبسوية منخفضة. يعني هو إعداد وحادي، تخريج رجل يضرب على السلاح فيه، فالآن يصلح قاطع طريق، يصلح حرامي، يصلح تكسير، يصلح مصيبة، يصبح يخرج من بلده ابن عثيمين يرجع للجيش. في اليمن رجع صار مرافق للحكومه وصار مخبر وصار عند الدوله. في ماذا؟ لانه دبرناه عسكريا جيد، ما دبرناه منهجيا، ما وحدنا سياسيا، ما فهمنا شرع، ما صار في العسكر. وانا اعرف مجاهدين صاروا يقولوا صافر جهاد ومخدرات في وقتها. فهم؟ يعرف الامن والتدبير والقضاء، اذا دخلوا في عالم المسلمين. وان كان نوادر واحداث، ولكن ايه اللي اخذوا الى هناك؟ فهذا الجهاد مستوى تدريب عندنا فقط تدريب عسكري وليس تدريب منهجي او تدريب سياسي او تدريب وطني. هذا من الاخطاء الشائعه في معظم الجماعات السياسيه. الان انا ذكرت اخطاء كثيره، بعضها ليس في حركه، هو في حركه اخرى، بعضها في تدمر، ليس في تدمر اخر، لست في صدد ذكر الاسماء حتى لا يصير حدثيه واحراز، نحن في صدد تشخيص. اقول هناك امراض، لما تقول والله ابن فلان ما رد على الاصل، فنحن نريد ان نشوف الامراض حتى يستفيد منها. الآن الخطأ الثالث شيوع الفوضى وانحدام الإدارة والضغط والتخاذل. تدخل أي جماعة، أي نظام، أي معسكر، أول ما يواجهك عدم الضغط والتخلف وكثير من حتى أحيانا الوساخة وعدم التنظيف، وموضوع التخلف عنه بكثرة التجمعات المتخلفة ليست منظمة. صحيح واحد يقول تسجل هذا الكلام ويسمعه العدو يشمل فيه ويضحك عليه. يعني بعيدا أقول والله قد يوم تفضل، ولكن العدو يعرفكم، إخواننا مرض عليهم عندهم يعترفون، جواسيسهم يعيشوا ويأكلوا ويشربوا عندنا لا ينقلون الصورة، وكل أحد يعرف هذه المشكلة وأنا أعرفها. إذا أنت تستحيل من الطبيب أن تقول له ابنك مريض، من يموت ما يعرف الطبيب عندك. عندنا مشكلة في شيوع الفوضى، أنتم شفتم معسكرات ورايحين جبهات، المرحلة كنا في الخط ذهبنا والله مريض. نحن منصورون من الله سبحانه وتعالى والحمد لله كل انجازاتنا والله ببركه لا اله الا الله وببركه اننا اصحاب لا اله الا الله واننا اهل الجهاد والدين في رب العالمين يسد عثراتنا ويقيل عثراتنا و... فنحن منصورين بدعاء العجائز وبالم المتالمين وبدعاء الاشياء، ولكن واقعنا الواقع يحتاج الى تحسين وتحسين وتطوير وتصحيح. هناك فوضى، هناك تخلف. طيب اذا بعد ما خلصنا الاخطاء اللي تقع تحت عملنا عندنا نحن الان في المشاكل والاخطاء هكذا المتنوعه، كنا شيوع الفوضى وانعدام الاداره والضغط والتخلف. لو تاتي في البحر الجهادي عموما داخل التمرين الواحد، داخل المجتمع الجهادي، داخل سلوككم، داخل حياتكم، داخل معسكرات التدريب، داخل الجبهات الخطوط، تلاحظ ان قضيه الفوضى والتخلف وعدم الضبط، وخاصة نحن بحكم ما نحن مسلمين مأمورين أصلا بالنظام، مأمورين بالنظافة، مأمورين بالضبط والرابط بكل هذه الغايات. فوق ذلك نحن تنظيم عسكري المفروض العسكريين عادة بيكونوا منظمين ومنضبطين أكثر من السياسيين وأكثر من دعوة، لأن الكثير من التنظيمات الإسلامية السياسية والدعوة المنضبطة أكثر بكثير من الحالة اللي عندنا نحن. فهذا من الأمراض اللي ساهمت أيضا في النتيجة. النقطة رقم 7 شيوع التجمد والتنطع والتشدد في فهم الدين حتى في المعاملات الخاصة، يعني تجد يميل، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقي رضينا أمرين أكثر أسهلهما أيسرهما، فتجد مجرد أن الرقبة يجد حكم شديد وحكم رقيق يأخذ بالتشدد يأخذ بالأقصى يأخذ بالأقصى. هو الحقيقة حصل في نوع من الضغط النفسي، في نوع من التعويض عن الضغط المجتمع علينا، لأن بعض الشباب أصبحوا هم أيضا متوترين ضد المجتمع وضد العلاقات وضد كل الأمور. فتجد هناك شيوع للتذمر والتنطع، وكثير من الأحيان يعبر عن التدين بالتشسس، إنه واحد حتى يكون يعني متدين. حتى الأخوة خرجوا من هنا شفت كثير منهم راح في أوروبا، حتى في أوروبا عايشين بهذه الصورة نفس المنغلق هذا نفس التجمر، حتى العاملين بيشاوروا غير داخل لندن. فبتحس في عملية تشدد، حتى في معك كثير من الأوقات تخلص بعض الأحكام العربية، بعض الأحكام السياسية اللي بيصير فيها رخصة فيها عربية، تجد الدنيا يقبض عليك العظيمة وكأنها هي الدين. وعدنا سؤال الآخرين، ففي حالة من العصبية أو التوتر عند كثير من أفراد السلال الجهاز. النقطة رقم 8 إشاعة الوهم المعية وخط الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن نرغب بربنا عن المنكر في خارج التنظيمات في خارج الجماعات، ولكن لازم الجماعات نفسها في كثير من الأحيان خاصة أخطاء ترتكبها السيادات تتخذها الإدارات تحتاج إلى أمر معروف والنهي عن المنكر، فتجد مقصودة هذه القضية. ما حد يقترح للإصلاح، ما حد يقترح للتحسين، ما حد يقترح التطوير، لأن القيادات دائرت على نوع من النمطية ولا تريد مشاكل، وكثير من الشباب تعودوا على الاعتماد وكأنه في عدة سبسي مستحى بشربها من القيادة، هي صحيح خلاص.